عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. كل الفرق بأقلام. كل الفرق بأقلام.
أدار باثنين أدار 2022 كتب أسعد بشارة لهنا لبنان ما لعون وما عليه في الترسيم البحري، وقال: على الأرجح لم يكن تساهل الرئيس ميشيل عون في ترسيم الحدود البحرية والتراجع عن الخط 29 هدفا وحيدا من أجل التطبيع الغازي مع إسرائيل، لكن بالتأكيد فإن نتائج هذا التراجع تصب في اتجاه الترسيم النهائي برعاية دولية والبدء بالاستكشاف والاستخراج خلال سنوات إذا ما تحققت عملية الترسيم بفعل مبادرة هوكشتاين التي تصفها مصادر مطلعة بأنها المبادرة الأخيرة. وإذا كان إنقاذ جبران باسيل من العقوبات وإعادة تأهيله للرئاسة هو هدف أول لدى رئيس الجمهورية، فإن ما من فرصة ذهبية لهذا التأهيل إلا استفادة المعاقب من رغبة المعاقب بإنجاز الترسيم، ولهذا فقد نال عون من حزب الله ضوءا أخضر للتنازل عن الخط 29 بعد أن نال الحزب ضوءا أخضر من طهران لتسهيل الترسيم ربطا بالتقدم في مفاوضات فيينا. كل ما فعله عون هو أنه اقترب من خط التوتر العالي الذي ينقل تيارا كهربائيا إيجابيا، وانتهز الفرصة وعلق كابلا صغيرا لباسيل بين هلالين محاولة رفع العقوبات، علّه يستفيد على قياسه من الطاقة الإيجابية التي تحكم العلاقة الأمريكية الإيرانية. ولكن بعيدا عن صحة أو صواب ربط الترسيم برفع العقوبات عن باسيل، يبقى السؤال: هل ما قام به عون سيرتد سلبا أم إيجابا؟ وهل حقيقة التفاوض الطويل حول الترسيم كانت ترتكز على التمسك النهائي بالخط 29، أما أن هذا التمسك هو مجرد موقف تفاوضي لتثبيت الأحقية بالخط 23 وما بعد الخط 23 جنوبا بما يتجاوز كسبا لمساحة مائية لا تقل عن 25 وقد لا تزيد عن 50 كيلومترا مربعا؟ يتابع أسعد بشارة في هنا لبنان الحقيقة، وهي تنصف عون في هذه النقطة بأن الخط 29 كان دائما بالنسبة للوفد اللبناني المفاوض خطا للتفاوض، وكان ذلك بعلم حزب الله والرئيس نبيه بري الذي كان ميالا حتى إلى الموافقة على التفاوض حول خط هوف، أي الخط الذي يعطي لبنان 55% من المنطقة الواقعة بين الخط 1 والخط 23، لكن خط هوف سقط التفاوض حوله، والآن توجد مبادرة هوكشتاين التي هي تفاوض حول الخط 23 جنوبا، لكن على طريقة رسم خط متدرج يؤمن للبنان حقل قانا ولإسرائيل حقل كاريش الذي يعتبر استحواذها عليه خارج التفاوض. ينتظر الجميع بدء الكلام عن الترسيم المتعرج، لكن هذا الترسيم لا يسقط سقطات لبنانية كان يمكن لو تم تفاديها أن يتعزز الترسيم بالأدلة بدءا من البر، أي من رأس النقورة وتحديدا النقطة B1 المحددة على صخرة فوق البحر، وهي النقطة التي رسمت حدود لبنان مع فلسطين في العام 1923، ويكفي الانطلاق منها لتعزيز موقف لبنان، لكن تم تجاوزها على الرغم من امتلاك لبنان أدلة قاطعة تثبت موقعها. وسيعتمد الترسيم على بعد عن الشاطئ لأن إسرائيل رفضت مجرد البحث بالترسيم انطلاقا من البي واحد لأنها تمتلك منشآت غير مدنية على الحدود مباشرة وهي ترفض الإقرار بهذه النقطة كي لا تعرض نفسها لأي تحكيم دولي على الحدود شبيه بالنزاع على طابة. يمضي عون في استثمار الترسيم لرفع العقوبات عن باسيل فحلم ترئيس باسيل لازال قائما ولهذا تحمل مسؤولية الإعلان عن التنازل عن الخط 29 ما رتب لقاء بين باسيل وهوكشتاين في ألمانيا كان في نتيجته التحضير لدعوى أمام القضاء الأمريكي لمحاولة رفع العقوبات وتقول معلومات أيضا أن هناك دورا مساعدا لقطر في هذا الإطار وتشير إلى زيارة محتملة قام بها باسيل للدوحة التي تدخل على خط المساعدة لدى الإدارة الأمريكية لرفع العقوبات. ويختم أسعد بشارة في مقاله في هنا لبنان على الرغم من ربط باسيل بالترسيم فإن من نتائج التقدم في بت الترسيم ولادة فرصة كبيرة للبنان للبدء بالرحلة الطويلة لاستثمار الثروة النفطية وهي لن تبدأ في كل الحقول المتوقعة من الشمال إلى الجنوب إلا بالترسيم مع إسرائيل. هذا المضي يحظى بغطاء من حزب الله الذي استبق التنازل عن الخط 29 بالإعلان عن الوقوف وراء الموقف الرسمي اللبناني علما أن الحزب الذي يقف وراء عون اشترط أن يكون الاتفاق على الترسيم غير مقرون بأي تفاهم لوجستي مع إسرائيل في عملية الاستكشاف والاستخراج. أستاذ أسعد بشارة الله معك.
صباح النور لكم للمستمعين الكرام.
صباح النور لك. ملفت جدا مقاربتك للموضوع بطريقة مختلفة عن مقاربات عديدة يعني ريناها وتابعناها. لماذا برأيك قلت هذا الكلام التقني واللي هو إلى حد ما قريب جدا إلى الواقع ومثل ما عم بيقولوا كمان المسؤولين عن التفاوض، ليش ربطتوا بالسياسة بهذه الطريقة تحديدا؟
في علي أول شيء علي قلتي عن دور المرأة والرجل؟
أكيد تفضل.
بزمانة يعني بهالحياة فيها هيك شد وجذب.
نعم.
ولكن هذه العلاقة إذا وصلت إلى مرحلة التناغم وتقسيم الأدوار الصحيح.
نعم.
هي لها تأثير كبير على العائلة وعلى علينا كلنا كبشر.
موافقة.
بس نسأل سؤال، هل ممكن تطمح المرأة والرجل إنه يوصلوا لهذه الصيغة؟ هل هي صيغة ثابتة؟ هل هي صيغة قابلة للحياة؟
هيدي قمة النجاح. هيدي قمة النجاح إذا منوصل له.
ما في شيء كامل بس كل شيء نسبي، بس فعلا هذا التناغم العميق والاعتراف كل للآخر بدوره هو الأساس بكل بناء العائلة بناءنا نحن كبشر.
هي ثقافة برأيي أستاذ أسعد، يعني إذا الإنسان بيقدر يشتغل على ثقافته على ذهنيته بنقدر نوصل، بس المشكلة مشكلة مجتمعات للأسف.
إن شاء الله
يا رب. إلى المقال.
إلى المقال، يعني الحقيقة أنه نحن عم ندور بحلقة مفرغة وأنت تفضلتي قلتي أنا حكيت عن مضمون تقني وهذا المضمون التقني كتار عم بيطلعوا يحكوا فيه ولكن بطريقة مجتزئة.
نعم.
وغير من دون معرفة.
كملت الصورة حضرتك.
يعني حاولت كمل الصورة بس ليش بحلقة مفرغة؟
نعم.
لأنه بالمبدأ يبدو ظاهرا أنه قرار بإيد رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس مجلس حتى، ولكن القرار هو عابر للحدود بعملية الترسيم البحث.
نعم.
الترسيم هو أحد أوراق إيران في لبنان وفي المنطقة.
نعم.
إيران هي على حدود إسرائيل، وعلى حدود إسرائيل من يعني لا يمكن تصديق إنه إيران مألها أكبر بعملية الترسيم رفضا أو قبولا أو تعطيلا.
نعم.
بالتالي المحزن مش البث المؤسف ما يقوم به رئيس الجمهورية، يعني من المرات ربما القليلة اللي كانت لازم تصب لمصلحة لبنان، وهو اعتقد انه عنده ورقه حقيقيه من حزب الله.
نعم.
انجاز الترسيم البحري، وعلى هذا الاساس قال انه الخط 29 ليس الخط التفاوضي، هو 23 مش الخط 20، وهذا امر حقيقي. وصح صحيح، وقد أكون له على الرغم من أنه هدفه بالموضوع مثل ما قلنا بالمقال أنه مثل في خط توتر عالي كتير كبير حين الطاقة الكهرباء كتير كبيرة بين إيران وأمريكا عم يمشي إيجابا، هو كب شريط على الخط يدون ووصل جبران بالسين لا بأس، لكن أنا عم بنظر للنتائج. النتائج لو تم الترسيم هي لمصلحة لبنان، لأنه لن يحصل لا جنوبا ولا وسطا ولا شمالا إلا بعد الترسيم البحري جنوبا. لذلك بعيدا عن الشعبوي، بعيدا عن الهوبرة، بعيدا عن كل هذه المظاهر اللي بترافق عملية أي عملية من هذا النوع، 29 هاي أنا عم أقول الحقيقة والشي اللي بعرفه اللي بيوصل لحيفا ربما بيوصل لحيفا، هذا الخط غير واقعي، واللي عمله رئيس عون هو الشيء الطبيعي لوضع التفاوض على الطاولة، التفاوض الحقيقي لإنجاز الترسيم. ولكن
مين عم يستغل هذه النقطة إلى جانب قصة الرئاسة وإلى ما هنالك، يعني من الأطراف اللبنانيين مين عم يستغل هذه الاستماتة للوصول إلى إنجاز غير قصة موضوع الرئاسة من الأطراف اللبنانيين؟ يعني
بدك واقعيا هو الرئيس نبيه بري من أحد المستفيدين الكبار من عملية الترسيم والبدء بالدراسات وفيما تنقيد بعد سنوات يمكن نحن ما نعيش لنشوفها، بس ولكن يجب شيئا يبدأ الآن، لأنه هذه الحقول اللي فيها خزانات ضخمة من الغاز هي ثروة كبيرة يحتاج إلى لبنان على المدى المتوسط والبعيد للأجيال المقبلة.
مفروض تكون حل للكهرباء كمان.
نعم
مفروض تكون حل للكهرباء، اللهم لو كان عندنا معامل تشتغل على الغاز مثل ما لازم.
مفروض تكون حل كبير إذا وديرت بطريقة سليمة. هلأ خلينا نبلش.
صحيح.
الضوء الأخضر إجا من طهران أنه رسمه، الضوء الأصفر إجا من طهران أنه جمده، ترجمة لبنان على طريقة أنه عدم انقلاب على ميشيل عون بعد ما قالوا أنه نحن وراء الدولة اللبنانية، صاروا قدامها بأشواط ورفضوا المقترح اللي عمله هوكشتاين اللي قالوا حرفيا لكل المسؤولين ببيروت لزيارته، بعثوا الاختلاف بعثوا مكتوب التفاوض هو الحقيقي هو على تمسك لبنان بالخط 23. وإذا بدي أشرح لك نظريا على الخريطة، إذا بتخيلوا الحدود تبدأ بين لبنان وفلسطين 1923 بالنقطة بسموها روسيمت بين لبنان وفلسطين، هذه هي رأس النقورة. منا تمتلئ الخطوط. الخط 29 جنوبا جدا بينزل كتير على باتجاه فلسطين، وبالتالي لو كان تخيلي لو كان هناك دولة فلسطينية الآن جوار لبنان
كانت فاتت على الخط كمان وكانت ما قبلت بالموضوع.
المشكلة هو ذاته محصل ترسيم.
صحيح.
بالتالي القراءة الإسرائيلية لموضوع المفاوضات هي الآتي: لا تفاوض حول الاقتراب من حق الكريش، لا تفاوض على الخط 29، التفاوض على الخط 23 بلاس اللي هو بالنص بين الخط 1 شمالا والخط 29 جنوبا، التفاوض الأساسي هو الخط 23. وهذا اللي عمله عون انه وضع الأمور بنسابة، وإن برجع بكرر لك انه الهدف هو مغازلة الأمريكان وتخفيف الضغط الأمريكي عن جبران باسيل وعن عهد ميشيل عون، ولكن أن هي النتائج لو حصلت لمصلحة لبنان في هذا الترسيم.
طب بس إذا كان الضوء الأخضر رسمه أو وقفه الترسيم عم يجي من إيران، يعني حتى لو أخذ هذا الموقف نحن مش على يعني نحن مش على طريق الترسيم النهائي، ولا نحن قادرين نلاقي نتائج سريعة طالما القرار مش عنده، ولو هو أعلن هذا الموقف ما هي كمان مشكلة.
هذا اللي عم نقوله.
إيه ما هيدي مشكلة يعني كمان.
رئيس جمهورية لا يملك من أدوات اللعبة لا يملك شيء من أدوات
سوى الموقف،
وحتى الموقف يعني اللي أنا شايفهم اليوم تراجعوا. طب لما بشكل لجنة ما بيشارك فيها وزراء محصولين على الثنائي شو هذا يعني؟ يعني مقاطعته فهموا أن القرار مش لألك، بالتالي شو بده يعمل؟ هل بده يتراجع ويجمد الملف؟ بعتقد الملف ما بيمشي إلا بقرار من حزب الله، يعني قرار إيراني، وبالتالي نحن للأسف عم ندور بحلقة مفرغة، لأنه عملية الترسيم إذا ما بدأت يعني ما بدأ إمساك طرف الخيط بعملية التنقيب.
طيب ليش ما بيريحوا راس ليش ما ريحوا راسهم وتركوا الأمر بيد المعنيين اللي هن خلينا نقول التقنيين بقيادة الجيش؟
لا الجيش
ليش بدهم يدخلوا السياسة؟ ليش بدهم يدخلوا السياسة بالموضوع؟
لا هو صراع على تناول مين بيمسك الملف، أو نبيه بري أو ميشيل عون، والجيش له دوره وتأثيره. لكن اللي فهمته أنا إنه الجيش منه يعني بعيد عن وجهة النظر هذه، ما بعرف إذا إذا هذا الكلام يعني منه بعيد عن وجهة النظر إنه القرار الخط 29 تفاوضي.
نعم.
وبالتالي إذا كان هناك من مسؤولية هو توحيد مسك الملف، يمسك الملف على أساس واقعي مش على أساس لا هوبرة ولا شعبوي. هاي القصة ما فيها قصة عدو صهيوني وصديق صهيوني، هاي القصة فيها مصلحة لبنانية. أمن هذه المصلحة اللبنانية بإنجاز الترسيم، وهون رح قال شغلة إنجاز الترسيم، لأنه
نعم.
أول شيء سنوات طويلة سننتظر لكي إذا حصل الترسيم لكي الغاز. اثنين الخزانات الغاز المقابل اللبناني بالوسط والشمال، هيدي ما فينا نبلش فيها لأنه هي عملية متكاملة. لما نقبت بمقابل ساحل جبل لبنان، المعلومات بتقول أنه وصلوا إلى منطقة قريبة جدا ووقفوا يعني تقرير. وبالتالي علينا أن نعرف بكل واقعية أنه عدم الترسيم نهضا، وهذا مش ضغط، نحن مش عم ندعي إلى التنازل عن حق أي حق من حقول الغاز اللي هي يفترض أن تطلع له بالقانون.
يعني كل حال طرح حضرتك فكرة يعني المطروح الخط المتعرج اللي طرحه هوكشتاين، وفكرة حقل مقابل حقل، هيدي ليش ما هيدا حل حلو،
هيدا
حل وسط خلينا نقول
هو الحل المطروح الحقيقي للتفاوض. هوف فريدريك هوف رسم الخط بين الخط واحد اللي وقت حكومة الرئيس سانيورا اللي أثبت إنه في خط كبير يعني بيخسر لبنان، وما بين الخط 23.
نعم.
هوف كان أنا يعني اللي بعرفه إنه رئيس نادي بري كان متحمس للتفاوض على حول خط هوف، يعني واحد شمالا و 23 وسطا.
نعم.
ولكن المطروح الآن هو حل، يعني مطروح تفاوض واقعي، وإلى حد ما إذا تابع مظبوط ب يعني إدارة مظبوط، مش بصراع وتنافس وانه بالاخر بيجي الضوء الاخضر والضوء الاصفر من طهران، اذا اتبع مظبوط قد يبدا الترسيم الحقيقي والفعلي. كريش اسرائيل ما في ما بتفاوض عليه، اذا بدك تفاوض انت على كريش معناتها فيش تفاوض، على الخط 29 معناتها لا تنطبق عمليه المفاوضات. اذا بدك تفاوض على 23 مع حبه مسك للبنان، ايه بتفاوض على هذا اللي يسمى المتعرج. المتعرج يعني انه انت عم تفاوض على الجزء الاكبر من الخزانات اللي بحق لك فيها. وبالتالي هون السؤال الكبير، لماذا لا يستطيع رئيس الجمهورية، وهو رئيس للجمهورية يبدو رئيس قوي، حتى يمون بالحد الادنى على حلفائه؟ امبارح نمنا على اساس ان قاعدين وراه بالمفاوضات، فانا على محمد رعد قاعد قدامه باشواط وعم بيرفع عصبه وعم بيقول له لا مش ماشي الحال هيك. طيب شو بيعمل رئيس؟
طيب هيدا كمان كان استثمار بالسياسة، هيدا الموقف يعني خصوصا بعد ما يكون واضح موقفه ان احنا ما بنتعاطى بالمفاوضات لانه ما بنعترف بالعدو الاسرائيلي، يعني هيدا موقف مستثمر بالسياسة لأكتر لأقل.
لا في شغلة مهمة، وقت قالوا انه لبعض المفاوضين جيبوا الخط 23 ويقولكم بمعنى ونحن راضيين، تقريبا عم يحصل التفاوض على ان يحصل مع الخط 23.
لكن شو عم بيقول النائب رعد بهذا الاطار؟
عم بيقول انه جاي اشاره بريموتكم انه صعب المفاوضات السبب عند ايران، مع انه متقدمين جدا. وهون فينا نبحث شوي عن تاثير الازمه الروسيه الاوكرانيه على من، هل روسيا يعني اللي مش من مصلحتها تقدم فيينا ولا مصلحتها
هل قد مرتبط الوضع يعني هل قد
لا لك لا اشرح لك اياها باختصار.
نعم.
انه روسيا مش من مصلحتها تجميل مصلحتها اليوم بظل الاجتياحة لأوكرانيا أن تجمد أي ملف يهم الأمريكيين بلبنان والمنطقة.
نعم.
منهم على المستوى الكبير فيينا اتفاق فيينا, منهم على المستوى أقل هو الترسيم البحري, وبالتالي لما تجي الإشارة من طهران يوقف كل شيء. طبعا يوقف كل شيء.
طيب ما هو اللي صار, ليش اللي صار بمعرض الكتاب مبارح مع بين هلالين يعني مقبول إنه مش في احتلال, في احتلال واضح.
بدنا نحيي الناشط شفيق بدر ونيلي
نعم
من على طريقة تعبيرهم الراقي المسالم اللي دوره كشف نزعة العنف وأوهام.
أنا أكدت على نزعة الاحتلال صراحة.
والاحتلال طبعا أنا بسألوا يعني بحوروا لما بتقولهم في احتلال إيراني بيجوا بيسألوك سؤال تاني, هل لبنانيون ولا لا؟ أكيد لبنانيين, حزب الله أفراده قيادته لبنانية, ولكن حزب قيادته أفراده قيادته خاصة بتقول نحن إذا يفكر الإمام الخامنئي إنه بده شيء بنكون نحن نفذناه. هذا شو بيكون؟ البنية العسكرية لحرس الثوري شو هي؟ رابط لبنان لما ملفات المنطقة المتفجرة ضد مصلحته شو هي من اليمن إلى العراق إلى سوريا؟ هذا مش احتلال.
مجرد ما تكون السيادة منقوصة.
واضح.
نعم, مجرد ما تكون السيادة منقوصة إن كان بالقرار ولا إن كان بالتحرك على الأرض ولا إن كان بالموقف, هذا اسمه احتلال. أقول لك رح تغير الانتخابات اللي جاي النتائج برأيك؟ رح نشوف مشهد جديد من بعد كل هالتفاصيل اللي عم بتصير على الأرض؟
حسبي موضوع هل الانتخابات رح تصير؟
كمان يعني أنت من اللي عم بيقول أنت من المتخوفين من عدم حصول انتخابات بموعدها يعني؟
صحيح.
شو المؤشرات أستاذ أسعد بشارة؟
الطروحات التقنية في آخر لحظة الهدف منها تصعيد إجراء الانتخابات ونوصل قدام أمر واقع لأيار.
نعم.
أنه هذا الأمر منه ممكن, خلينا نأجل على الأقل كتا 4 أشهر من هون لبداية الصيف والخريف والله بيفرجها بعدين.
مش يعني هيك مش عم يترشحوا كلهم يعني؟
لأنه في لا ثقة بإمكانية إجراء الانتخابات, هذا هو الموضوع. بالتالي في شعور عام أنه يراد تأجيل هذه الانتخابات لسبب أو لآخر. هلا بكل الأحوال السؤال إذا حصلت هل ستغير؟ نعم سيحصل تغيير, ولكن ليس التغيير للأسف اللي
مش المنشود يعني الناطرينه,
مش كلنا نتمنى أكيد, لأنه واقع التركيبة اللبنانية هو واقع في يعني مأزوم لأسباب بداخل التركيبة اللبنانية, بمعنى أنه المزيق الطائفي هذا كله سوا تراح كلمة هلا يا غيرت الدين بتلاقي الناس رجعت تنتخب بالطريقة القديمة, لأنه هذه أولوية يمكن قبل الأكل والشرب والخبز والحرية والاحتلال وقبل الفساد وقبل للأسف هاي تركيبة التعددية, بس يعني إذا ما ساتم وطورت نفسها بنفسها بتضل عنوان لمأزق مستمر, وهذا هو المأزق أنه نحن طيب هايدي اللي عم بيتوالوا بكل انتخابات هن أشخاص منتخبين, ما بقلك بنسبة 60-70%, ولكن منتخبين بنسبة من 45-50%. يعني
صحيح, لأنه نسبة الاقتراع ما كانت عالية يعني.
ليش بدنا نقول إنه لا في بلوكات مجموعات كبيرة من الشعب اللبناني هي عم ترضى بتروح باتجاه أو بآخر, بتقلي لانعدام الخيارات الأخرى. هلا أنا اليوم يعني مش سؤالي عن وهذا خليه يسمعه كل اللبناني, مش سؤالي بظل الكارثة اللي وصلنا لها إذا ما عندي خيار آخر بروح بصوت نفس التصويت اللي عملته, فإذا أنا لا أستحق هذا الصوت, لا أستحق الفرصة للتغيير. إذا ما في خيار آخر بدي, لا في خيارات بديلة, في خيارات كثيرة, ما عندي خيار كلبناني إلا أن أجرب أي شيء بديل.
عطول في باب ثالث. مزبوط, عطول في باب ثالث إذا الواحد بيجرب يفكر يعني بطريقة مختلفة.
مش حجة ولا ذريعة.
نعم.
هذه الحجة والذريعة للأسف صورة مظلمة عن جزء من اللبنانيين أنه هؤلاء ربما يشبهون من ينتخبونهم, وبالتالي ساعات حجة.
على كل حال استاذ اسعد، بناء الاوطان بده نفس طويل، يعني حتى لو التغيير بسيط مره على مره بيصير اكبر التغيير، والنهج كله ممكن يصير مختلف، وهي قصه بناء ذهنيات وفكر مختلف عند الشعب اللبناني مثل ما كنت حضرتك عم بتقول. فبناء الوطن مش بيوم وليله ولا بفقسه زر، وبدها الناس يكون عندها نفس طويل.
صحيح، وانا مش عم بقول كلام، حتى هذا كلام مثل تحفيزي منه تيئيسي، هذا كلام تحفيزي انه خلي يعرف كل انسان مني انا وجر، انا ببلش بحالي انه انا اذا رجعت كررت ما فعلته في العام 2018 وما فعلته في الانتخاب كل الانتخابات السابقة، يعني انا ارسم قدري بيدي، قدري السيء بايدي، انا عم بكتبه مش حدا غيري مسؤول، انا المسؤول.
على كل حال كل اللي بيتابعك بيعرف انه كلامك تحفيزي، خصوصا انك من ارقى الاقلام السياديه استاذ اسعد بشاره.
انا بشكرك كثير، وهذا شهادة عن جد، شهادة لكم انه انت منك انت ومن غيرك من الناس اللي مش بعضنا، مثل كل مجموعه الناس اللي حابه تعمل شيء، اللي حابه تشوف بلد حلو، اللي حابه تشوف بلد حضاري، اللي حابه تشوف بلد حنحط على السكه بالاتجاه الصحيح. نحن عم نحترق،
نعم،
قلوبنا عم تحترق. ليش؟ لأنه نحن نستاهل مثل كل اللي بيشبهونا، نستاهل أنه نبني هذا البلد بالطريقة اللي نحن نتمناها لهذا البلد.
أكيد لما أكون بديك متابعتك من 16 سنة صداقة وبعدك على نفس الخط بدي أقوله على الهوى، مش إن هيك عم أقوله وضميري مرتاح.
أقوله للآخر،
نعم،
هذا بيشي بيستمر للآخر بالزمان.
نعم، شكرا كتير لألك أستاذ أسعد بشارة، يعطيك ألف عافية.
يخلي ليك، شكرا لك.
كل الفرق مع إلديكو، مفهوم، مفهوم. مصطلح. مصطلح يعمل فرق، يعمل فرق.
وتابع كل الفرق، وجدد تحية لكل عم بتابعونا بلبنان وبرات لبنان. كنا عم نحكي عن مفهومين عم نجرب نقولهم باختصار تنرجع ندخل بالتفصيل مع دكتور جان بولوس، وكنت عم بحكي شوي بسرعة عن موضوع الراديكالية اللي هي نهج للإصلاح الجذري والشامل، يعني بس نقول في حدا بفكر أو بيتعامل بطريقة راديكالية، يعني نهجه إصلاحي بيعود إلى الجذور، وحتى بالفترات الأخيرة أو بالتاريخ الحديث صار مرتبط هذا الاسم بالمجموعات والحركات المتطرفة. وطبعا نحن مثل ما قلنا قبل شوي أو طرحت سؤال، هل يتماثل هذا المفهوم وبيتساوى من بلد إلى آخر؟ الجواب كان طبعا لا، يمكن لأنه بيختلف هذا الموضوع حسب الأنظمة، وأكيد رح نتأكد من الموضوع أكثر من الدكتور جان بولوس. تأرجع أسأله كمان بموضوع تاني عن موضوع الديماغوجية. باختصار الديماغوجية هي استراتيجية لإقناع الآخر بشيء بالاستناد إلى المخاوف اللي عنده أو الأفكار المسبقة اللي عنده. طبعا بيستخدموها كتار من السياسيين عن طريق خطاباتهم، الدعايات الحماسية لما بيستخدموا بعض المواضيع الشعبية وبيحاولوا يثيروا عواطف الجماهير. واليوم إذا بدنا نترجمها على أرض الواقع، ما فينا نقول إلا أن الديماغوجية هي مجموعة من الأساليب والخطابات والمناورات والحيل السياسية اللي بيلجأوا لها كتار من السياسيين لإغراء الشعب والجماهير بوعود غالبا ما تكون كاذبة وخادعة، ظاهريا لمصلحة الشعب ولكن ضمنيا بتكون فقط من أجل الوصول للحكم. دكتور جان بولوس الله معك.
الله يحفظك، الله يحفظك خليكي.
أنا جربت باختصار عرف كلمتين الراديكالية والديماغوجية، لأنه بتعرف بنسمعهم كتير بيومياتنا، يمكن بنقراهم بمقالات معينة، وحلو نشرح المصطلح ويضل مرجع إذا شخص حابب يرجع يسمع رواق يفهم أكتر بيرجع بيسمع الحلقة وبيقدر يميز، لأنه رح تعطينا أكيد أمثلة. قلنا أنه الراديكالية باختصار هي النهج الإصلاحي، خلينا نقول اللي بيهدف إلى الحرية والإصلاح الجذري والشامل بالارتكاز إلى أصول معينة. فيك هيك إذا تعطينا التعريف بشكل مختصر، لأن بدي أشوف ليش اليوم صار مرتبط بحركات المتطرفة.
بالواقع الراديكالية هي نزعة بتطلع إلى مشاكل المجتمع السياسية والدستورية والاقتصادية والفكرية.
نعم.
والاجتماعية.
نعم.
هاي النزعة هدفها تغيير جذري بالمجتمع ونقله من واقع إلى واقع آخر.
نعم.
فإذا هي حيلة فكرية سياسية تسعى إلى التغيير الجذري والإصلاح الشامل للواقع القائم في شتى المجالات. هالنهج الإصلاحي هذا سميناه جذري، ليش؟ لأنه بيرجع للجذور، للجذور راديكاليزم. فإذا
جذور شو تحديدا يعني؟ جذور شو؟ بس نقول جذور يعني أي جذور؟
للجذور، للقيم الأساسية بالمجتمع.
نعم.
بس هذه النظرة ما بيت على حالة يلي انطلقت هي بعد الثورة الفرنسية سنة 1797. بلشت هي بهديك المرحلة اللي انطلقت على أساس تغيير الواقع الاجتماعي، وخصوصا أن المجتمعات هي بحاجة إلى تغيير.
نعم.
بحاجة إلى مواكبة الثورات الصناعية والثورات التكنولوجية. فإذا انطرحت الأفكار الراديكالية بهدف تغيير الأنظمة وتغيير الواقع الاجتماعي لنقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل.
طب قديش نجحت هيدي النزعة؟
نعم.
قديش نجحت هيدي النزعة وليش من فترة حديثة يعني صارت مرتبطة بكل الحركات المتطرفة، صارت الراديكالية تطرف؟
صحيح، بالأول الأخيرة الراديكالية صارت هي حركة فيها تطرف إن كان باليمين أو بالشمال، وخصوصا إذا الراديكالية كانت مصدرها المعتقدات الدينية، نتج عنها أصولية. لأنه بدنا نرجع للأصول بالمعتقدات الدينية أو للجذور، يعني ما نرجع لحقبة تاريخية قديمة كيف كان عيش الإنسان، بنرجع نعيش مثل ما كان عيش هذا الإنسان.
طيب بس مرات الأصولية بتكون جميلة، مش دايما الأصولية تطرف دكتور.
صحيح، مش قصة تطرف، يعني اليوم المجتمعات من 10 سنين، من 20 سنة، من 100 سنة، من 50، من 200 سنة كانت بحالات معينة، الحضارة كانت بمستوى معين.
نعم.
انتقلت لمستويات أفضل. شو بنعني بكلمة حضارة؟
نعم.
الحضارة بنعني فيها طريقة عيش مجتمع، طريقة عيشه بطريقة من الطرق.
نعم.
فإذا بمستوى معين، بلباسه، بأكله، بعاداته، بتقاليده، هذا مع تطور الزمن تتطور هالمجتمعات هيدي. فإذا الحضارة هي عملية تطور مرتبطة بالزمن. هالفكرة الراديكالية اللي انطرحت بالماضي وكان أهدافها تغيير الواقع بعد الثورة الفرنسية، اليوم صفى الفكر البشري.
نعم.
كل مين أخذها باتجاه معين، تغيرت بالمكان وبالزمان حسب المجتمعات يلي انتشرت فيها النزعة هيدي.
نعم.
فإذا كان مجتمع ديني بيختلف، إذا كان مجتمع سياسي بيختلف، إذا كان مجتمع قوي بيختلف. فإذا هي بتهدف إلى التغيير بشكل عام الراديكالية، تغيير الواقع الاجتماعي ونقله من مرحلة معينة إلى مرحلة معينة، بس هدفه نقله إلى مجتمع أفضل، إلى حالة إصلاحية أفضل، الهدف منها.
طيب ليش
حركة
ليش
فكرية؟
نعم.
سياسية واقتصادية واجتماعية. بتقوم على مبدأين، ترتكز على مبدأين. مبدأ الأول العقلانية يلي بيعتبر إنه العلم يلهم السياسي.
حلو.
والمبدأ الثاني الدفاع عن مصالح الناس.
نعم.
كونها علمية من المفترض أن تكون واقعية وراعي لمصالح كل الأفراد أو كل الناس أو كل المجتمع.
نعم.
هذا المبادئ تبعها، ولكن اليوم اختلفت، صار كثير أخرت معاني ونزعت التطرف، نزع إلى أحداث تغييرات متطرفة بالفكر والعادات الموجودة.
نعم.
والأحوال والمؤسسات القائمة الموجودة.
نعم.
أصبحت اليوم بتشير إلى التطرف أكثر ما بتشير إلى الإصلاح.
هذا لأنه بيصير تشويه لأصل المصطلح، بطل يعني.
صحيح.
تطبيقه كما.
صحيح.
يجب.
الممارسة.
نعم.
أي طبعا الممارسة السياسية لها المفاهيم العلمية، بتحطها بمحل تاني.
حتى بنسمع مرات بيحكوا بإسلام راديكالي مثلا،
المتطرف، الإسلام راديكالي المتطرف، بديرجع للأصول.
نعم.
للسلف.
نعم.
طبعا الأصول للسلف لفترة لحقبات تاريخية قديمة، وهذه طبعا اليوم وقت بنربط الدين بالدنيا أو الدين بالسياسة، يعني ساعتها الإنسان طبعا اللي بده يربط هذا المبدأ السياسي بالدين بيعيش حياة تقريبا بعيد شوي عن الحياة اللي موجودة حاليا.
أقول حال
ما بيسوى نحن نربط إجمالا الدين بالسياسة. ليش؟ لأنه إذا الأنظمة السياسية انهزمت، في دول بتحارب بعضها، إذا انهزم النظام السياسي المرتبط بالدين، يعني معناتها عم نقول انه هزم الدين، هيك ما بيصلح.
طيب بس دكتور، هو لو العوده بس هي لو العوده الى الجذور بتكون عوده حقيقيه ما بظن فيها مشكله، بس لما تكون عم تستنسب، لما تكون عوده استنسابيه، هونيك منروح الى المشكله والتطرف والخطوره. خلينا نقول
صحيح، نحن اذا كان في عوده بالاساس، عوده الى القيم، الى الانسان، الى الحقوق الطبيعيه للانسان.
نعم.
الى الحريه، الى العيش، الى العداله، الى المساواه، هيدي اربع حقوق طبيعيه. هالثورات اللي اندلعت بالعالم، انطلاقا من الثوره الفرنسيه، ما نادت بالعداله والاخوه والمساواه بين الناس.
صحيح.
الراديكاليين طلعت بعد منها، كان هدفها التغيير بهالاتجاه.
نعم.
ولكن الفكر البشري اخذ حسب التيارات السياسيه والمصالح السياسية بالاتجاه يلي بيخدم أهدافه بشكل عام.
طب قبل ما نروح على المصطلح الثاني، في سؤال، يعني هل في عنا حالات يعني نحن راديكالية في لبنان بالمصطلح والمعنى المضبوط اللي هو بيقصد الإصلاح السياسي والعودة إلى الجذور والمبادئ والقيم؟ في عنا نهج راديكالي وتيارات راديكالية في لبنان؟
في عنا بعض الأحزاب السياسية يلي بتنادي الطالب بقيام الدولة باعتماد القيم الإنسانية بالعلاقات بين الناس، ببناء العدالة، بناء المؤسسات، ببناء بإقامة مساواة بين الناس. هالأحزاب أو هالطيارات السياسية يلي بتنادي بهالمبادئ، هيدي مبادئ راديكالية، انه بتطالب بالعودة الى الجذور وبناء دولة مع مؤسساتها، مع احترام حرية الانسان، مع اقامة العدالة، مع اقامة المساواة بين كل الناس.
طيب كيف نميز
دعوة راديكالية اجمالا؟
نعم.
متهدف الى بناء، الى تغيير الواقع وبناء مجتمع افضل للناس.
قبل ما اكمل معك، اذا حدا عنده اي سؤال لك اكيد المجال مفتوح على 70 95 9 11 11، يبعث لنا اياه مكتوب بركي بيكون افضل، وبطرحه على دكتور جان بولس تحديدا بموضوع هالمصطلحين الراديكاليه واللي رح نحكي عنه بعد شوي، الديماغوجيه اللي بنسمعهم كتير. كيف الواحد بيقدر يميز انه هيدي دعوات حقيقيه دكتور؟ لانه في كتار بينادوا ببناء الدوله، ببناء الانسان، ولكن فعليا بيكونوا ديماغوجيين، رح نحكي عنهم بعد شوي.
صحيح.
كيف فينا نميز؟ يعني كيف فينا نصدق انه هيدي دعوة فعلا حقيقية للإصلاح؟ في إلها أسس.
نميز من خلال السلوك.
نعم.
اليوم مثلا في عنا الواقع بلبنان هو خير دليل انه الناس اللي بينادوا لقيام الدولة ومؤسسات الدولة، نحن بنعرف الدولة شو بتعني إذا رجعنا للماضي. وفي ناس اليوم بينادوا لتغيير واقع لبنان والاتجاه بلبنان شرقا. لبنان خلق مثلا، حكي عنه جواد بولس بكتاب التاريخ، تاريخ الشرق الأوسط.
نعم.
قال لبنان بطبيعته خلق، إن وجد على هالأرض هيدي منفتح على الغرب وله امتدادات نحو الشرق، قال عن لبنان هيك.
نعم.
نحن اليوم بهالأحزاب الديماغوجية عم بتقول بدنا سكرت علاقة لبنان مع الغرب، وعم تضيق عليه مع محيطه، مع مدار الاستراتيجي العربي، لتفوت بنفسه توجه نحو شرقا. عايشين نحن هذه المرحله هلا وعايشين اثاره.
لكن خلينا نشرح الديماغوجيه ما دام هيك، اذا التمييز بيصير من خلال معرفه الفكره، خلينا نشرحها. نعم.
الديماغوجيه زي نحن بنعرفها هي استراتيجيه، يعني هي خطه شامله. هالاستراتيجية هدفها إقناع الناس بشيء معين.
نعم.
بشيء معين، وخداع وتضليل عن طريق الخطابات والدعايات الحماسية مستخدمين مواضيع شعبية وقومية وعواطف الناس. فإذا الديماغوجية هي استراتيجية تعتمد على أمرين: الأول تضليل الناس، والثاني على منتقلي على عدم وعيهم الكافي للواقع اللي هن موجودين فيه. على نقطتين.
من وين بيجي هذا الوعي؟ عدم الوعي من وين بيجي؟
عدم الوعي نتيجة عدم السعافة، عدم الاطلاع، عدم المعرفة، عدم مثلا معرفة الواقع كيف هو. هذا الوعي عندهم بصر ما فيش بصيرة تبقى. فهذا هي مجموعة أساليب ديماغوجية، مجموعة خطابات ومناورات وحيل سياسية لإغراء الناس بوعود كاذبة ووعود خادعة من أجل الوصول للسلطة. المبدأ العام. هم الديماغوجي هم السيطرة والوصول إلى السلطة بدون ما يهتم بالآثار المترتبة عن سلوكه بالمدى البعيد أو بالمدى المتوسط أو المدى القريب. همه اللي يوصل إلى السلطة. هو ما بيتورع عن مثلا تعطيل مؤسسات ديمقراطية، ما بيتورع عن خرق سيرة القانون. همه كسب
يعني مثلا الناس. يعني مثلا ما بتفرق معه يسكر مجلس النواب سنة، ما بتفرق معه فراغ بموقع الرئاسة، ما بتفرق معه تعطيل تشكيل حكومة.
تفرق معه هم هدف واحد، هو كيف بده يوصل للسلطة. بأي شكل من الأشكال، شو بيترتب عنها، شو بينتج عنها. هذا العلم عم بيحكيك، مش جان بولوس وشان عم بيحكيك. العلم بيعرف هالمفاهيم بهذا الشكل. هلأ في ناس يمكن ما يعجبوش هيك، ما بيعجبون هالكلام اللي عم بقوله، وفي ناس يمكن بيعجبون، بس العلم هيك بيقول. هذا بيترافق مع تراجع الوعي عند الناس. والديماغوجي عم بينشر، عم يتحرك لتحقيق ما هدفه، بيقابله كمان تراجع الوعي عند الناس ومحدودية السقافة وعجزهم عن التقييم المنطقي للعمل. التقييم المنطقي يعني التقييم السليم. المنطق هو العلم السليم.
صحيح انه المسؤول الديماغوجي عطول بنبش على كبش محرقة حتى يحط يلقي اللوم عليه بكل الأغلاط اللي هو بيكون عم يعملها.
بالنهاية بيتهرب هو من المسؤولية. يعني دائما بحط الحق على غيره الديماغوجي، لأنه بالنهاية هو عم بشق طريقه بين مثلا تضليل الناس، بين خداع الناس، بين عدم وعي الناس. بالنهاية إذا الناس فيه بيقول هيدي المسألة مثلا اللي صارت هيدي مش أنا مسؤول عنها. طبعا بيه المسؤولية عنه بحطها على غيره، وبالمبدأ لا ما حداش بحط المسؤولية على حيله إلا اللي بيعتذروا، بس اكتار اللي بيحطوا المسؤولية مسؤولية أعمالهم على غيرهم. هلأ شو خصائص الديماغوجيا؟ الديماغوجيا السياسي شو تبقى له صفات محددة؟ حدد العلم كمان
اللي هي
بيعتمد سياسة حشد الناس وتوظيف حشد الناس لمصلحته وطموحاته.
كيف بيقدر يحشد الناس؟ يعني بيشتغل على عامل
على عامل جمع الناس،
إثارة العواطف.
على جمع الناس، احنا مهددين، احنا كذا، احنا في ناس كتير ضدنا، بيجمعوا لهؤلاء الناس وبوظفهم لمصلحته، انه انا في عندي هالمجموعة من البشر في انا اعطيكم اياهم في
بيعطوا. يعني بيخوف، يعني بيخوف الناس،
بيخوف من صحيح. بيلجأ الى الخطابة اجمالا بشكل عام، بيعتبرها هي اداة مهمة بايده. بيعطي هو يخطب في عنده ملامح انه هو صادق، هو موضوع ثقة، الناس تعوا يا ناس وثقوا فيه.
يعني بيستخدم عبارات بقلب خطابه بتوحي وكأنه هو صادق، فيما بينما الحقيقة هو بيكون عم بينمق هالخطاب وعم بيكذب على الناس،
عم بيضللهم، هو عم يخدعهم.
يعني اكتر من كذب، في تضليل،
تضليل وفي خداع لإلهم، لأن هو مش همه الناس، همه محل تاني. بعدين بيسعى إنه هالناس تتعلق فيه، صير تحبه وتأيده وتوقف لجانبه لجانب خطاباته وتدافع عنه.
يعني بيركز على الشخصانية قصدك؟
صحيح. طبعا هالخطابة كان موجودة، واللي هون في عنا وسائل التواصل الاجتماعي كتير.
يعني أنا أكيد أنت عم تشرح، أنت عم تشرح دكتور، أكيد أنت عم تشرح في رابط دغري عم بيروح بين اللي عم بتقوله وبين بعض الشخصيات اللي عنا. أنا أكيد في ناس عم تعمل لينك دغري براسة. نعم تفضل.
فازن أنا عم بحكي علم.
هلا
بيجي مثلا إذا بنذكر بالتاريخ مثلا يعني هتلر كيف كان يحكي بخطاباته يقف لبين الناس
وموسوليني يمكن كمان
موسوليني
نعم.
عبر التاريخ هودي
نعم.
فازن إجمالا هو يعني بيكذب بينافق بينتقد سياسة الخصوم تبعه بيختار كلمات بتأثيرها على عواطف الناس إلوش هم بالحقيقة ما هموش حقيقة همه إنه هالكذب اللي بيقوله هو كمان بيصدقها وبيحاول يقنع الناس فيها وإذا ما صدقوش علم بيحاول ينتج كذب تاني هلا بيقعد بالمستحيل للناس بده يعمل بده يعمل بيلجأ لترهيب الناس ببسط المشاكل بقول كل مشكلة كل تحدي بيعترض بمجتمع بقول بسيطة هذه بنحلها بنحل فإذا هذه بشكل عام مواصفات السياسة الديماغوجي هيدي انعكست بالأحزاب اللبنانية بشكل عام
نعم.
والأحزاب اللي السلطة اللي مستلم السلطة بشكل خاص لأنه هالأحزاب مسؤولة عن تدبير الأمور بالدولة اللبنانية تدبير الأمور كان على الشكل التالي اللي احنا شفناه اليوم اللي عايشينه
نعم.
هالأحزاب بلبنان اللي نشأت كلها بظل قانون 1909 أيام الدولة العثمانية الإمبراطورية العثمانية أول شيء بدي أعرف شو يعني الحزب
نعم.
إذا في وقت تحكي بهذا الموضوع
لا في وقت تفضل
الحزب بالتعريف العلمي
نعم.
هو مجموعة من الناس أو من الأشخاص متجانسين مع بعضهم البعض
يلتقوا على فكر سياسي وبرنامج
بيحبوا فكر معين واحد
نعم.
عندهم مشروع واحد بيسعوا لتحقيق هدف واحد
نعم.
هذا الحزب بشكل عام ولكن الحزب هذا الحزب بصير ميليشيا بالعلم السياسي أمتين الحزب بصير ميليشيا وقت بيحمل سلاح بيكون فيه له عمل بعلم
هون عم تحكي لنا عن تغيير التسميات انطلاقا من الفكر الديماغوجي
أصلا حددنا الحزب بالمفهوم العلمي
نعم
جانا أنا الحزب بصير ميليشيا بالمفهوم العلمي
نعم
بعدين هو بصير يمارس الديماغوجيا بوقت اللي بده يوصل لهدف معين
طب هون اذا
المفهوم العلمي عنده اهدافه الخاصه بيخضعش لكنف الدوله وبيسعى للسيطره على الدوله بعكس المقاومه بمفهومها العلمي بتنوجد لخدمه الوطن وخدمه الدوله وبتسعى لايقاف الدوله مثل ما لازم لاعاده بناء المؤسسات محل ما كانت المؤسسات مترهله بيعود للسياده بحطها بايد الدوله هذه المقاومه بالمفهوم العلمي مش انه المقاومه بتمد ايدها على سياده الدوله على اموال الدوله على مؤسسه الدوله بصير بدها تحكم هي الدوله تحل محلها لا هيدي مش مقاومه بكون هيدي ميليشيا بهالاطار هي العلم بحد ذاته
نعم
الاحزاب بلبنان تقريبا عددها يعني الحقيقه الواحد ما بيصدقوش قريب تقريبا ال 166 حزب
بهالبلد بهيدا البلد الصغير يعني
بهيدا البلد الصغير وكثرة الأحزاب مش دليل عافية مثلا عندك ألمانيا فيها 15 حزب عندك أمريكا فيها 5 أحزاب عندك بريطانيا فيها 3-4 أحزاب عندنا لكي هالكم من عدد بالأحزاب طبعا في الأحزاب الكبيرة اللي ماسكة السلطة أو قريبة من السلطة أو معارضة اليوم معروفين هني
هلا نحن كمان في عنا كتير أحزاب مش فاعلة واسم وبلا وجود يعني كمان يعني مع الأحزاب الفاعلة كمان بتنعد على الصبيع ولا لا
ما هن الحزب عم يستجر الخارج للداخل وعم يستقوي بالخارج على الداخل يعني على المكونات التانية ما هذا الحزب ما عم يشتغل لمصلحة البلد لأنه أصلاً العقيدة تبعه هي تبقى هيك
طب يعني هيدا اللي عم بتقوله بفهم منك دكتور بولس انه هيدا من الاثار السلبية الناتجة عن وصول الديماغوجيين الى السلطة
صحيح وصول هالأحزاب والديماغوجيين للسلطة نتج عنها هالتأثيرات اللي نحن نتائج اللي احنا عايشينها يلي هي بأكتريتها انه فشلت هالأحزاب في بناء دولة حديثة هذا بالمختصر المفيد
نعم.
الأحزاب اللي فشلت في بناء الدولة الحديثة نتيجة استجرار خارج للداخل والاستقواء بالخارج على حساب الداخل. فقدت الدولة سيطرتها على أجزاء من أراضيها، فقدت قسم من أراضي الداخل، وصار الدولة كأنها عم بتعيش عيلة على الخارج. طيب
كونك عندك
نعم وجود هالأحزاب،
كونك عندك خبرتك بالشأن الإداري بقوة دكتور جان بولوس، اليوم إذا وصل المسؤول اللي عنده هذه الصفات الديماغوجية إلى الحكم بيتأسس حكم الرجل الواحد، مظبوط؟ حكم القانون بيتعطل، بس في شيء أسوأ من هيك، ممكن لأنه هو خادع وكاذب بده يعين تابعين له غير مؤهلين لشغل مناصب عليا، هيدا الشيء بيوصل أو ببلش بالفساد.
شيء طبيعي وقت اللي اليوم الديماغوجي إذا وصل على السلطة،
نعم،
وهو بيتقن فن التضليل،
نعم،
وخداع الناس، وطبعا بناء الدولة وبناء مؤسسات الدولة ما بتوافق مع هالصفتين هيدي، وطبعا في عنده أعوان هو زبائنية بده يجيبه ونحطه نحولي،
نعم،
وهود الزبائنين هني بده يمسكوا القرار حولي ويساعدوه، وهالنوع من التفكير أو النوع من الزبائنية والنوع من التضليل والخداع ما بيأدي، ما بيبني دولة. والدليل نحن بظل هذا الوقت اللي عايشين شفنا أنه في انهيارات بكل البنى التعليمية والصحية والخدماتية، واستشراء الفساد بكافة مؤسسات الدولة والإدارة الدولة، ونهب المال العام والتهرب الضريبي والتهريب وعدم تمكين التمكن السلطة من استثمار مواردها واستبداد سياسي بالموجودين، نحن بدنا هيك وغير هيك ما بيصير هالاستبداد، وتفشي الفقر وغياب العدالة الاجتماعية. طيب إذا نحن افترضنا بدي أقول أنا عم بحكي غلط، خدي بس الواقع اللي موجودين نحن فيه اليوم،
نعم،
وقارني مع الواقع اللي كان شوي قديم، مع أنه نحن مفروض نتطور لقدام،
نعم.
شوف كيف كان عيش المواطن اللبناني قديما، كيف كان في بحبوحة، إذا مع أنه مش مستحب الواحد يرجع كتير لماضي، بس بيرجع مشان العبرة لحتى يعرفوا
هو اذا بلا الماضي ما في، بلا الماضي ما في مستقبل، وبلا الحاضر ما في مستقبل، يعني بنهي بدك
بعمل هذه المقارنه بس لحتى بين لهم انه هالسياسات اللي عم بيعتمدوها،
نعم،
مبسوطين فيها وبيبرقوها وبيلمعوها يرجعوا شوي لماضيهم. هودي بدك ضمير بكره يحاسب انه انا شو عملت هالاجيال، صف المواطن اللبناني عم يسعى ليهرب من بلده بيضيع اليوم، ترك البلد مش بالهين، واحد بيتركه وبروح بيهاجر، عم يترك بيته ومجتمعه وعاداته وتقاليده وروح لمحل تاني،
مزبوط.
بس عم يهرب ليأمن لقمة عيشه، ليعيش شوي بكرامته، ما ينزلش بالخدمات، بالخدمات بمختلف انواع الخدمات. طيب هذا المسؤول مش عم بيشوف شو عم بيصير بالمواطنين تبعهم؟ ما هو مسؤول عنهم، ما هودي الناس انتخبوا نواب عنهم لينوبوا عنهم، وهود النواب عينوا حكومة، والحكومات عن ثلاث صلاحيات، هاي السلسة من السلطات اللي موجودة مش عم بتشوف شو عم بصير بمجتمعها، مش عم بتشوف شو عم بصير بوطنها.
في نقطة
كيف بيقدروا يناموا عم خديتهم هني عندهم ترى بيوتهم، عندهم مي وعندهم خبز بجيبه وعندهم مواد غذائية وبعلموا لهم وين ما بدهم، بس هالناس اللي هن وكلون لحتى ينوبوا عنهم، طيب هودي مش بشر؟ وكيف ضميرهم بطوعهم؟ وكيف اخلاقياتهم بطمعهم؟ وكيف إذا بيأمنوا في الله ربهم هن بالله؟ الله ما قالنش هيك بكره مثلا، إذا بيأمن بالله بقول في حساب، طيب هودي إذا البشر مش عارفين تحاسبهم،
نعم،
بس لابد إنه يجي يوم وهالمجتمع يوعى بشكل كافي ويحاسبوا لهودي الناس اللي هربوا أموال العمومية لبرا حطوها بجيبهم وتركوا هاللي معه قرشين من أفراد من المواطنين حطهم بالمصرف، وجه هالمصرف اليوم كمان عم يحسنوا منهم، هودي هن مسؤولين عنهم.
طيب في نقطتين كمان دكتور جان بولوس، في نقطتين كمان مهمين، لأنه أنا بهمني نشرح صفة الديماغوجي حتى الواحد يكون عارف حاله. بكرة عنا انتخابات نيابية جاية إن شاء الله بتصير، ما بعرف في كتير تشكيك صار فيها، حتى واحد يعرف حاله إذا عم يختار إنسان عنده نزعة إصلاحية عن جد وبده بناء دولة، ولا إنسان ديماغوجي مركز على التضليل وعلى الكذب وعلى خداع الناس بس حتى هو يوصل. في نقطتين كتير مهمين، إنه بيعمل كتير استعراض المسؤول الديماغوجي حتى يفرجي حاله وكأنه هو بيشبه الشعب، يعني بيكون في مشكلة بالبلد بيقول للناس انه هو عم بيعاني منا مثله مثلهم، علما انه هو مسؤول عن اصلاحها. مزبوطة هيدي النقطة؟
ستين ديكو صحيح. نحن ليكي قبل ما بدي اشرح
يعني عشوائي بيتشكى من قطعة الكهرباء، بيتشكى من موضوع المصارف اللي عم تحكي عنه، بيتشكى السلطة وكأنه هو مش من السلطة، هيدا تصرف مسؤول ديماغوجي.
صحيح، بيحط حاله فكره، هو بيحط حاله بالكلام.
نعم.
بالكلام بالألفاظ انه مع الناس وهو عم يتوجع مثله ومثل الناس.
يعني هيدا علم بحد ذاته بيتخصصوا فيه حتى يضللوا العالم.
طبعا علم الدعاية والتضليل والخداع هذا علم، طبعا علم النفاع هذا علم طبعا،
كمان
الواحد يعملها
كمان بيتعمدوا تكرار مهاجمة وسائل الإعلام اللي قد تظهر ديماغوجيتهم
بصورة خاصة. ديماغوجي بيهاجم وسائل الإعلام لأن وسائل الإعلام بتنتقد له خطاباته وتبين له العورات فيها.
نعم.
لسبب بصير يعمل عليها هجوم ليقولن لجماعته انه هالوسيلة الإعلامية عم تنتقدنا وهيدي معاش حق وهيدي وسيلة إعلامية مش موضوعة مش موضوعية.
فإذا السلوك هو الذي يميز الشخصية اللي عندها نزعة إصلاحية حقيقية ومرتكزة إلى قيم ومبادئ، وبين الشخصية يعني تنقول الشخصية الراديكالية وبين الشخصية الديماغوجية اللي عم تحكي حكي بس هي بالفعل تقوم بأمور مختلفة كليا.
صحيح صحيح. نحن بدي بخلاصة صغيرة.
نعم.
قبل ما أنا برر فكريا وعلميا الواقع الديماغوجي، بس نحن نطلع على الواقع إنه شو عم ينعمل لبناء دولة المؤسسات وكيف كانت دولتنا بالأول وكيف هي هلأ. يمكن في أجيال اللي بعمره 30 سنة أو 35 سنة بيعرفوا، بس الأجيال الصغيرة ما بتعرفش، ما بتعرف شو كان يصير. يعملوا هالمقارنة بس لحتى من دون ما نشرح لا فكريا ولا علميا الديماغوجي كيف بيفكر، لأنه طبيعته هاي هو مبنية على الخداع وعلى تضليل الناس، طبيعته بسلوكه بحياته يبقى بقيمه هيك. قبل ما نحن قبل ما تتوضح علميا وفكريا يشوفوا بس الواقع.
نعم.
انه اذا الواقع راضيون للناس اوكي دلوا مثل ما هن، اذا مش راضيون لا بده غيره.
صحيح. بشكرك كتير دكتور جانبولوس لأنه كل مرة هيك بتعطينا من وقتك وبتعمل بحثك حتى تفيد الناس بكل المواضيع اللي بتطرحها عليك أو بطلب منك أنه تساعدنا فيها على الهواء. شكرا كتير لألك.
شكرا لك والله ويكون يعطيكم العافية.
عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. أنت مش وحدك وسوا منعمل فرق.